صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. كان الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري تصرف يتصرف المالك في ملكه، وهذا التصرف لا ينافي ملكية المشتري لهذا المبيع فضولان من قبيل تعريف المالك ما يملكه المن للبيع، من قبيل مثلا له بالعقد الفاسد إذا أجرى عليه عقدا فاسدا. هذه التصرفات لا تنافي تملك المشتري للمبيع. قال المصنف بأن هذه صارة تكون مع الانتفاع لا وقوع البيع الفضولي على هذا المبيع الذي عرضه للبيع، وأخرى تكون مع عدم الانتفاع إلى ذلك. أما مع الانتفاع إلى ذلك فقد ذكر المصنف بأن هذا رد فعلي للعاقد من قبل المالك، رد فعلي لعقد الفضول من قبل المالك، فهو رد. وغاية الأمر أنه ليس ردا قوليا وإنما هو رد فعلي. واستدل المصنف على أنه رد فعلي بأدلة انتهى الكلام للدليل الثالث منها، وهو قوله مضافا إلى فحوى الإجماع المدعى على حصول تشتد الخيار بالفعل. حصل على الدليل هكذا أن البيع الخياري، البيع الخياري صاحب الخيار إذا أعتق المبيع بالبيع الخياري لا إشكال في أن ذاك البيع شنو ينفشر ويعتبر هذا البيع ردا للبيع شنو للبيع الخياري. باع عبده ببيع خياري ثم اعتقه او ثم باعه، وهذا يعتبر ردا للبيع الخياري. يقول هذا يصلح يكون دليل بالأولوية في محل كلامنا. لماذا يقول؟ لان هذا العتق البيع الواقع التصرفات الصادرة من صاحب الخيار هذه توجب فسخ البيع الشاذ، لكن بأي اعتبار توجب فسخه؟ يقول توجب فسخه ليس باعتبار انها تنافي البيع الشاذ، ليس بهذا الاعتبار، والا لو كانت باعتبار المنافاة لكان اللازم ان نحكم ببطلان هذه التصرفات، لأن ذاك بيع صحيح تام كامل ليس فيه أي نقص. واضح؟ فلو كانت هذه التصرفات منافية لذلك البيع ينبغي أن يحكم ببطلان هذه التصرفات، لا أن يحكم ببطلان شنو؟ العقد السابق. فإذا الحكم ببطلان العقد السابق بصدور هذه التصرفات هذا لا يكون إلا باعتبار أن هذا التصرف يعتبر ردا فعليا من قبل صاحب الخيار للبيع الخياري، يعتبر إعمالا لخياره كنوع الخيار، فرد ماذا؟ رد البيع الخياري السابق. فإذا كانت من هذه الجهود استدلال الأولوية فيقال أن البيع التام المؤثر واضح الغير المتزلزل حدوثان اذا كان ينفسر بالفعل، والفعل يمكن ان يكون ردا له، واضح فانتشار الفضول المتزلزل حدوثان بالفعل الذي يصدق عليه انه رد هذا يكون من باب شنو او لا لعبارة أن رد البيع الخياري بالفعل يستوجب جواز رد بيع الفضول بماذا؟ بالفعل أيضا من باب شنو؟ من باب الأولى، لأن ذاك غير متجلزل حدوثا بينما بيع الفضول متجلزل حدوثا. قال مضاف إلى فحوى الإجماع المدعى على حصول تشغل الخيار بالفعل كالوطء والبيع والعتق، فإن الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها على قصد فسخ البيع والرد، يعني وإلا فتوقفها على البيع والعز على الملك لا يوجد حصولا فسخ بها، واضح؟ لا يوجد حصولا فسخ البيع الخياري بها، بل يوجد اطلاقها هي فسخا لانها موقوفة على الملك، فعلا هذا الذي يعتق ليس شنو مالكا، لانه باع بشيء ثامن يستوي، بل يوجب بطلانها لعدم حصول الملك المتوقف على الفشخ شنو قبلها حتى تصادف الملك يفشخ، فالتصرفات تصادف الملك حينئذ تكون شنو صحيحه، فاذا ما فشخه وقررنا عدم الفشخ فمقتضى القاعده ان نحكم ببطلان هذه التصرفات. وكيف كان هذا قاعدين الفحوى الاولويه، وكيف كان فاذا صلع الفسخ الفعلي لرفع اثر العقد الثابت المؤثر فعلا، صلح لرفع اثر العقد المتزلزل من حيث الحدود القابل للتاثير بطريق اولى. واما الثاني والثاني ما عدم الالتفات، اقرب الذي عاد البيع ما عدم التفاته الى وقوع بيع الحضور عليه. واما الثاني وهو ما يقع في حال عدم الالتفات، فالظاهر عدم تحقق الفشخ به، لا يتحقق به الفشخ لانه لا ينتبه اساسا علما الى وقوع البيع، والفسخ ما هو يحتاج الى قرض، يحتاج الى شنو الالتفات حتى يكون فسخ، يصدق عليه انه فسخ بقول او فسخ بماذا بفعل الله، لكنه كله متوقف على الالتفات، عدم تحقق الفسخ به لعدم دلالته على انشاء الرد، دام الانشاء يحتاج الى قرض وهذا والالتفات، وإلا لا يكون ماذا لا يكون إنشاء للرد بهذا الفعل. والمفروض عدم منافاته أيضا للإجازة اللاحقة، المفروض أنه ما ينافي الملك، هو كلامه في ماذا في التصرف الغير المنافي لملك المشتري ما ينافي، إذن هو لا ينافي شنو الإجازة اللاحقة، هل يجي هذا البيع الفضولي سابقا بالرغم من أنه عرض الذي أنه للبيع، لأن التعريض ليس إنشاء للرد، كما أن نفس التصرف لا ينافي ملكية المشتري وصحة السنة الإجازة، إذا ما كمان من أن تأتي الإجازة وتصح الإجازة وتوجب ماذا صحة البيع الفضولي السابق. والمفروض عدم منافاته أيضا للإجازة اللاحقة، ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل بإنشاء رده، بل يقول بعد أن بين المصنف أن هذا التعريض مع عدم الالتفات هذا ليس ردا واحد، لا ينافي الإجازة وملكية المشتري أو اثنين، بل الشيء الموجود هو المقدار هذا أن هذا رفع يده عن شنو عن الفعل، يعني عن عقد الفضولي بإنشاء ضده، فإنه يفترض أن بين عقد الفضولي وتعريض المبيع للبيع مضادة، واضح؟ بيع الفضولي المبيع وتعريض المالك لنفس المبيع للبيع بينهما شنو منافات ومضاد، هو عندما ينشئ التعريض وانشأ التعريض حرمه بحسن حرمه ملتفتان، يعني انشأ شنو انشأ الضد انشأ التعريض قصد التعريض قصد التعريض لا لا كان قصد التعريض، يقول هذا هو عندما يقصد التعريض وينشئ الضد، هذا معناه انه رفع يده عن شنو عن ضده، يعني عن بيع الفضولي، هذا مجرد رفع اليد عن الفعل بانشاء ضده، هذا يقول هل هو يوجب بطلان ذلك الشيء الذي رفع يده عنه او لا، يقول هذا لا يكفي، لماذا؟ لا يكفي بشنا لإثبات بطلان البيع الحمولي وعدم قابليته لحقوق شنا الإجابة. قال وأما مجرد ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفاعل، الفعل في مثال يعني يصير عقد الحضور يعني بإنشاء رده، شنو هو رده في مثال فعلية أو بيع الفاسد كما مثال، مع عدم صدق عنوان شنو الرد كما هو المحروم، لأنه مع عدم الاتفاق لا يصدق عنوان الرد، مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف على القاضي والالتفات الى وقوع المردود، يقول هذا لا يكفي. خلي يرفع ايده عن الفاعل بانشاء رده، هذا مو معناه ان ذاك الفاعل يكفي رفع ايده عنه، يقع شنو باطل وغير قابل لحقوق اجازه. نظير انكار الصلاه، هذا تنظير للمنفي مو للنافي، يعني تنظير لما يكفي فيه مجرد شنو رفع اليد، مو تنظير لعدم الكفايه، تنظير للكفايه. وهذا يقول الكفايه حدثت بدليل في مورد معين، لكنه في محل كلام لا شنو لا تكفي. نظير انكار الصلاه، اذا قيل له هل صلت قال لا لم أطلق أنكر الصلاة، نظير إنكار الصلاة الذي جعلوه رجوعا للزوجة المطلقة في العدة سنة الرجعية، جعلوه رجوعا ولا مع شنو مع عدم الالتفات إلى وقوع الصلاة، بالرغم من عدم الالتفات إلى وقوع الصلاة، إذا أنكر الصلاة اعتبره شنو؟ اعتبره رجوع، اعتبره رجوع وإبطال المن للصلاة شاذ، باعتبار أن الإنكار ضد المن للصلاة، فإذا أنكر وإنشاء هذا الرد يعتبر هذا بطلان المن لضده أي للصلاة، يقول هذا منتج به لأنه دليل لي، لكن في محل كلام بحيث لا دليل لا نلتزم به على ما يقتضي لإطلاق كلامهم. نعم لو ثبت كفاية ذلك، كفاية مجرد رفع اليد عن الشيء بإنشاء الدير، لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفى هنا بطريق شنو أولى، لأن العقود الجائزة هي غير متجلجلة حدوثا، بينما مع الكلام العقد الفضولي هو متجلجل شنو حدوثا، فإذا كان مجرد رفع اليد فاتو هما من باب الأولى أن يكون فاتو شنو في محل كلامنا كما عرفت، لكن لم يثبت ذلك هناك، مو شايفكم هناك مو لم يثبت ذلك هناك، يعني في العقود جائز حتى نستدل به في المقام، فالمسألة محل إشكال، فالمسألة أنه مجرد رفع اليد في محل إشكال، بل الإشكال لا يترتب صعد لفوق، وجاء القسم الأول أيضا ما يقلب الالتفات، بل الإشكال في كفاية سابقه أيضا، يا سابقه مع الالتفات، واضح مع الالتفات لا قدر منه تفرق لا ينافي ملك المشتري مع الالتفات في سابقه ايضا، ليش؟ فان بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الشنو في الفاش، الفعل لا يكفي لماذا في الفاش، دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفاش كالاجابه، كما ان المجاز يعتبر فيها اللو الفص ايضا كذلك، ولذا استشكلت القواعد العلامه في بطلان الوكاله بايقاع العقد الفاسد على متعلقها، او كان زيدا في بيع داره ثم اوقع عقدا فاسدا على هذه الدار، باع بيع فاسد جاهلا بتشابه، هو جاهل بتشابه هذا البيع لكنه في الواقع كان بيعا فاسدا. هذا ماذا استشكل في ماذا؟ في كونه موجب سنة لبطلان السنة الوكالة، مع انه هو انشا بيعا معتقدا صحته، واضح، معتقدا سنة صحته، فعل فعلا منافيا علما لتوكيد ذاته بيع السنة في بيع الدار. بالرغم من هذا العلامة استشكل في كونه فاعلا للوكالة، لماذا؟ لأنه فاعل، والفعل عندهم شنو؟ لا يوجد شنو؟ فشل عقد وكالة، وإنما فشل يحتاج المن إلى لاحق. قال وقرره في الإيضاح وجامع المقاصد على الإشكال. والحاصل أن المتيقن، دع نحفظ البحث الشافع، أن المتيقن من الرد هو الفسق القولي، وفي حكمه حكم الفسق القولي تفويت محل سنة الإجازة، بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين سنة من حين العاتق، وإن كان يمكن أن يؤثر من حين سنة من حين ملكية، من حين التفرق، من حين التفرق الذي تفرقه، لكن من حين العقل لا يمكن أن يؤثر على في حكم سنن رد القولي. وأما الرد الفعلي وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، بحيث يصدق بعنوان الرد، يصدق بعنوان الرد، رد فعلان كما رد قولان، قل فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفشخ سنة به، يحصل به الفشخ هذا إذا أنشأ به الرد، كما هو الحل مع الانتفاع اللي قال سابقا. وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه قال جدك العاقل، أنشأت تعريض اللي مفهومه ينافي شنو؟ ينافي البيع الفضولي الشاذر. ما إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العاقل من غير تحقق مفهوم الرد، لعدمها تعليل لعدم تحقق مفهوم الرد، لماذا لا يتحقق مفهوم الرد؟ لعدم الانتفاع الى وقوع العاقل، فالاكتفاء به مخالفا للاصل لاصل، فصعب اتقاء العقد على قابلية لحق اجازه له من الصحاب. هذا العقد قبل ان يعرضه بالبيع كان قابلا لحق الاجازه له؟ لا لا، طبعا كان قابلا. بعد ان عرض البيع شوف في انه لا زال على قابليته او لا، فاقتضى الاستصحاب لانه لا زال على قابليته لحقوق الاجازه وتاثير الاجازه في صحته للعاصمه. وفي حكم ما ذكرنا الوكاله والوصايه، يقول العالم اللي اقتضى ما يختص بالبيع، الوكاله والوصايه هذا نفس الشيء، فسقها قولا لا اشتان فيه، تفويت محلها هذا لا اشتان فيه، لكن مجرد الفعل المنافي لها من دون صدق الرد عليه هذا ايضا لا يكون موجبا لفسقها. لكن يقول الاكتفاء فيهما، فيهما يعني في الوكاله والوصايا، بالرد الفعلي أرضى، الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي يقول أرضى، تمارس والله العالم كما ذكر المحققون أن المقصود بذلك هو هذا، وقال إلى عرضك فأن الوكالة واضح، الوكالة تصرف من الوكيل في مال غيره، يعني نتيجة الوكالة أن الوكيل يتصرف لكن مو في ماله، في مال غيره، وصايمت وصايمت إنما ينصب وصيا فلا يتصرف في أموال غيره، فنحن ندري انه التصرف المال غير يحتاج الى شنو؟ الى رضا المالك وطيب نفس المالك. واضح؟ فاذا عرفنا ان المالك فعل الفعل المناسب الوكالة، هذا معناه انه عبر عن شنو؟ عن عدم رضاه، فلا يجوز لذلك الوكيل ان يتصرف في ماذا؟ في هذه الاموال. وهو معنى بطلان شنو؟ بطلان الوكالة. واضح؟ في محل كلامه ما عندناش يعني انه بيع حقوقي ما بتفرق، يتوقف على رضا المالك، ما بتفرق، يتوقف على حل نفس المالك. التزام لصحة بيع الفضول بالرغم من تعريض عن البيع من قبل المالك، ما في منافاه جديد. لا تلاحظون؟ عرضنا للبيع، مع ذلك إذا أجاز البيع شنو؟ يجوز. ماكو منافاه لذلك. بينما الوكالة الوصاية لأنها تتوقف التصرف فيها على رضا المالك، على طيب نفس المالك. حين يجب قال انه لا يجوز له الوكيل ان يتصرف اذا على فعل ما ينافي ما لا الوكاله، لان فعل ما ينافي الوكاله كانه في العصر عدم رضاه وعدم قيد نفسه بماذا؟ بان يبيع الوكيل هذه الدار التي شنو؟ التي هو فعل فيها ما ينافي الوكاله. فديها خصوصيه، بينما الخصوصيه ما موجوده في محل كلام. يعني بعباره ان الرضا او عدم الرضا لا يفرق في ادراجه بالقول او في ادراجه بالفعل، لان كل منهما يوجب عدم تزويج تصرف وكيل الذي يعني بطلان وكاله بطلان وصايا. بينما في معدل ما نفس الشيء، ان بيع حقوقي حصل ما في ان تصرف، من يستر ان يتصرف؟ راية الأمر أن هذا المالك عرض المبيع للبيع فعل المنافق وفعل المنافق، بعد ذلك إذا أجل يكون البيع شنو؟ صحيح. لا المقصود سألت له أن يشوفها فعل المال تفرق في الأموال أو مال يقام أو مال، هذا المقصود به. قال لكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي اوضح، واما الفسخ في العقود الجائزه، العقود الجائزه بالذات او بالخيار، عقد جائز مرتب عقد جائز بالذات بالذات، هذا هي عقد جائز بذاته، ما هو عقد بذاته لا ينفصل، بالخيار يكون شنو؟ جائزه. اما العقود الجائزه بالذات او بالخيار فهو منحصر باللفظ والرد شنو؟ الفعل منحصر بل اما ان يرد باللفظ او يرد بماذا؟ او يشهد الرد الفعلي ليصدق عليها فاتحة التي يتحقق فيه انشاء انشاء اما مجرد الفعل المناسب بدون انتفاع يقول على ما يكفي باب العقود الجائزة، فهو منحصر باللفظ والرد الفعلي. واما فعل ما لا يجامع صحة العقد، اما ان يفعل بالمبيع فعلا ليجتمع مع شنو؟ مع صحة البيع الخياري كالواضع والعيب والبيع، هو نفس البيع البيع الخياري اذا باع المبيع مرة اخرى يقول هذا البيع الثاني العتق المبيع بالبيع الخياري وضع الجارية المبيعة بالبيع الخياري، يقول هذا يحصل به الفسخ او لا يحصل به الفسخ، المصنف يقول يحصل به الفسخ مكفين يحصل به الفسخ اذا اعتق الجارية التي باعها بالبيع الخياري، هذا معناه فسخ البيع شنو؟ خيار. لكن نسأل لماذا يحصل به الفسخ؟ لماذا؟ إلى تفسيره، إلى تفسيره مرة نقول يحصل لأن العتق يناسب بيع الخياري، يناسب بيع الخياري لأنه ينافي أوجب فسخ البيعة خيانة. هذا تفسير. هذا التفسير نستنتج منه شنو؟ أن هناك بعض الأفعال المنافية توجد شنو؟ في الفاسخ. فإذا شلون يقول أيها المصنف أن العقود الجائزة فسخها منحصر بما يعقل؟ بالرد القلبي وشنو؟ والرد فعلي. هنا وجد عندنا شيء لا هو رد قلبي لا هو رد فعلي وإنما فعلا منافع للعاقل أوجب فسخ شنو؟ فسخ العاقل. فالانقطاع بعد ما له معنى. مصنف يقول هذا صحيح لكنه احنا ننكر هذا التفسير. العقد يوجب فسخ البيع الخياري من باب انه منافع من بيع الخياري وذلك لانه لو كان من باب المنافع فكان اللازم كما قلنا ان نحكم بفساده هو ان نحكم ببطلان هذا التقرر مو ان نحكم بفساد البيع الساقط الطائف المؤثر الذي ليس فيه اي مقصود. بيع كان بعد جارية بعد جارية انتقلت الجارية من هو الى ملك المشتري على بعض الخيار واحدة انتقلت الى ملك المشتري. التصرف الذي ينافي ذلك ينبغي ان نحكم ببطلانه. وضع الجارية بيع الجارية ادخل هذه الجارية لا بد ان نحكم لانها تصرفات باطله من تصرفات فيما يملكها الشباب الغير واضح تصرف فيما يملكه الغير وطبعا باطل. اذا شوف لنا عن ان هذا التفسير هو الصحيح. لماذا؟ ان العبد يوجب بطلان البيع السابق لانه يتحقق به لانه يقوم لا لمنافعتها لبقاء العاقد لأن مقتضى المنافاة بطلانها بطلان شنو؟ التصرفات لأنها تصرفات وقعت في ملك الغير فلا بد أن نحكم ببطلانها لا انتشاق العقد وأن نحكم بانتشاق شنو؟ بانتشاق العاقد عكس ما نحن فيه. فيما نحن فيه نحن نحكم بماذا؟ نحكم بانفساخ العاقد موجب فيما نحن فيه نحكم بانفساخ العاقد. السر هو هذا أن التصرف فيما نحن فيه أن التصرف في البيع الخياري صدر من غير المالك البيع الخياري هذا العشق الوضع البيع قدر المير من غير المالك لانه ذا بيع الجارية انتقلت الى المشتري فهذا تصرف بالبيع بالعيش بالوار تصرف فيما لا يملك ما قلنا، فهو تصرف صادر من غير الشراء المالك. لو كانت القضية مجرد مناقشات هنا لا بد أن نحكم فيه ببطلان التصرف مو انتفاع العقد، بينما في بيع الفضول تنحبش المسألة. ليش؟ لأن المتصرف في البيع الفضول منه قلوا يا مالك، المتصرف في بيع الفضول منه المالك، باع كتابه فضولان فجاء المالك تصرف فيه تصرفا منافيا، لكن من هو المتصرف؟ المالك. فلو كان الفش من جهة منافاة التصرف للعقد الفضولي ينبغي أن نحكم بماذا؟ ببطلان عقد الفضول بانتفاع العقد، ما نحكم ببطلان التصرف، لأنه تصرف صدر من السماء من المالك وتصرف صحيح على القاعدة. فلو كان مجرد المنافاة لكان ينبغي أن نحكم بشنو؟ بانتفاع العقد. مسألة البيوع جائزة والعقود جائزة، لكن خلينا نقول هذا كله احتمال من بيه الفش في العقود الجائزة يشق الرد على ذلك الفعل لا للمنافاة. قال لأن مقتضى المنافاة بطلانها لا انتشاء العقد، عكس ما نحن فيه، فإن مقتضى المنافاة انتشاء العقد الفضولي لا بطلان هذه التصرفات، لأنها تصرفات صدرت من المالك فتبقى صحيحة، ومقتضى صحتها معنى فيها وهو شنو؟ عقد الفضولي. لو قلنا بذلك وتمام الكلام في محله، ثم ان الرد انما يثمر في عدم صحه الاجازه بعده، ثمره الرد تظهر في ان المالك بعد الرد لا يستطيع ان يجيز العقد فضول السابق، هاي ثمره الرد. انما يثمر في عدم صحه الاجازه، ما يقدر يجيز شنو الاثر اللي يترتب على الرد، هو ان المالك لا يتمكن من اجازة العقد بعد الرد. واما مسألة انتزاع المال من المشتري، هذا عن ثمرة من ثمرات الرد او لا؟ المالك لو فرضنا ان البائع الفضولي سلم الكتاب الى المشتري، يجي المشتري اللي ينتزع كتابه ياخذ كتابه، هذا هل يتوقف على ان يرد بيع الفضولي كما يتوقف عدم صحه الاجازه على ماذا؟ على الرد. هناك شلون اكو تفريع مو يرد فلا تجوز له الاجازه، متفرع على الرد. هذا انتزاع المال من المشتري متفرع على الرد، لانه فرضنا انه ما رد المالك، ما يجوز ان ينتزع المال من المشتري؟ يقول لا، هذا ما متفرع، ما متوقف على الرد. المالك رد او لم يرد، المهم ان لا يجيز، المهم شنو؟ ان ما يجيز عقد الفضولي. اذا جاب عقد الفضولي خلص بعد ما يقدر ينتزع المال من المشتري، لان صار منك للمشتري. إذا ما جاء يجوز له انتزاع المال من المشتري، سواء رد عقد الفضولي أو شنو أو لم يرده. قال وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضولي، يعني لو فرضنا أن البائع الفضولي أقبض المال للمشتري، فلا يتوقف على الرد، بل يكفي فيه عدم الإجازة. والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد، يقول هو نفس الانتزاع بنفسه شنو؟ هو رد لعقد الفضولي، رد فعليا لشنو؟ لعقد الفضولي. طبعا مع القرائن اللي توجد شبك الرد شنو؟ عليه رد مع القرائن الدالة على إرادته منه، على أنه يقصد بالانتزاع كما رد، الفعل. دائما المصنف يقول بالرد الفعلي يحتاج الى شنو؟ قرض انتفاع انشاء الرد بالفعل، وهذا يتوقف على القرض والشنو والانتفاع مع القرائن الداله على ارادته منه، لا مطلق الاخذ مجرد اخذ المال من المشتري مع عدم الانتفاع ما يصدق عليه شنو اخرج، لا مجرد مطلق الاخذ لانه اعم، مطلق الاخذ اعم من شنو من الرد. واضح؟ قد هو ياخذ هذا المال ثم ما ينتفت لانه مال اصلا، ياخذ المال من المشتري ما ينتفت لانه مال، هذا الذي يقول انه اخذ فهو رد ليس رد. ولذا ذكروا ان الرجوع في الهبه لا يتحقق به، الرجوع في الهبه يقول لا يتحقق بمجرد شنو الاخذ، وهذا ماله ثم اخذه مجرد الاخذ يقول ما يتحقق به الرجوع، وانما لا بد من شنو من ان يقصد بالاخذ شنو الرجوع بالهبه، واما مجرد الاخذ من دون الانتفاع ومن دون القصد فهذا لا يتحقق به شنو الرجوع، لانه لازم اعان الاخذ اعان من مين اعان من الرجوع. مساله لو لم يجز المالك، اذا لم يجز المالك العقد الفضولي فان كان المبيع في يده، هذه المساله المهمه في عقد الفضولي، وهي ماذا؟ وهي انه مسألة ضمان وجواز رجوع المالك على المشتري او على من في يده المال، والمشتري هل يرجع على الفضول الذي باعه او يرجع على غيره، مسألة الضمان اللي يتحدث عنها. وقال لو لم يجد المالك فان كان المبيع في يده، في يده يدي من يعني يد المالك يعني نفسه، فهو ما في مشكلة بعد المبيع في المال، ذاك مجرد أنشأ عقدا فضوليا من دون ترتيب أثر عليه. فإن كان المبيع في يده أي يد المالك فهو ما في مشكلة، وإلا يعني إن لم يكن في يده وهو ما جاز بيع الفضولي ويريد شنو يرجع المال مال الذي بيع فضولا، وإلا فله انتزاعه، لأن الانتزاع ما متوقف على الرد وإنما يكفي فيه مجرد عدم شنو الإجازة. ولذا أول ما دخل في الفرع ذكر شنو لو لم يجز مالك، فذكر أنه المحفوظ في المقام عدم إجازة المالك، فله انتزاعه ممن وجده في يده، على عنوان وجده في يده أعم من المشتري، أعم من المشتري، لأنه قد تتعاقب الأيدي عليه، المشتري يبيع من شخص آخر، ذاكر يبيع من شخص آخر، كما هو محل امتنان هذا اليوم، تتعاقب الأيدي على كثير من الأمور التي بيعت غصبان وعدوانان وفضولان. وهذا هذا المالك يجي يشوف العين ما تعد من موجودة بإمكان أن ينتزع هاي العين ممن وجده في يده، مشتريا كان أو غيره، ممن وجده في يده، لكن مع شنو بقائه، مع بقاء المبيع وعدم تلفه. المسألة واضحة أنه يتمكن له حق انتزاعه ممن وجده في يده مع بقائه، ويرجع بمنافعه المستوفاة وغيرها على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد. خاص انتزع المبيع وجد في يد المشتري مثلا، انتزع اخذ خب هذا المبيع بقى مبدع عند المشتري، استوفى من منافع فاقص منافع لم يستوفها، هنا يقول هذا يرجع. اما بالمنافع التي استوفاها المشتري قطعا يرجع بها، بل يرجع ايضا شنو بالمنافع الفائقة غير المستوفات من قبل المشترك أيضا يرجع بها على الخلاف المتقدم في أن المنافع الفائقة غير المستوفات مضمونة شنو أو لا. قدم هذا بحث في البيع الفاسد وما يترتب على البيع المقبوض بالعقد الفاسد. قال ويرجع بمنافعه المستوفات هذا واضح ومسلم وغيرها يعني غير المستوفى على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد. هذا كل شنو مع بقاء المبيع ومع التلف اذا وجد العين ثالثة يرجع الى من تلف عنده من حق المالك ان يرجع شنو الى من تلفت العين في يده هذا مع عبد ان يكون المشتري او شنو او غيرها يرجع عليه بماذا بقيمته يقول يرجع عليه بقيمته يوم الثلاث يرجع عليه بقيمة العين يوم شنو يوم تلفها مو بقيمة العين يوم غصبها مو بقيمة العين يوم ضمانها ولا بأعلى القيام من يوم الغصب إلى يوم السنة التلف وإنما هذا القول الأول أنه يرجع به بقيمة العين يوم السنة ثلاث هذا قوله بقيمته يوم التلف أو هذا الاحتمال الثاني بأعلى القيام من زمان وقع في يده أعلى القيام من زمان وقع سنة في يده يعني أعلى القيام من يوم الغاب اللي هو يوم الضمان إلى يوم السنة ثلاث لأن العين وقعت في يد هذا من حين أخذها فضمنها إلى يوم سنة ثلاثها قل أعلى القيد من يوم الضمان من يوم الغاش إلى يوم الثلاث يأخذ يدفع يرجع لقيمته بذلك بأعلى القيام لا أدل أقول أو بأعلى القيام من زمان وقع في يده أعلى القيام بأعلى الزمان الذي وقع في يده يعني أعلى القيام من يوم الضمان إلى يوم شنو هي طيلة هذه الفترة هي شنو في يده ولو كان قبل ذلك ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر هذا فرع جديد ولو مو وصلية استنافية فرع جديد ولو كان ايش كان يعني المبيع ولو كان قبل ذلك يعني قبل ذلك يعني قبل التلف قبل التلف ولو كان المبيع قبل التلف في ضمان آخر يعني في ضمان شخص شنو آخر غير المشتري كما في مثال قبل أن تتلف في يد المشتري العين كانت في ضمان من في ضمان الغاش في ضمان البايع شنو البايع الفضولي لأن هو خذ العين فصار ضامنا لها ثم دفعها إلى المشتري فضمنها المشتري واضح فإذا العين قبل أن تقع في يد المشتري هي كانت في ضمان شخص آخر لو كان قبل لو كان المبيع قبل التلفي في ضمان آخر وفرض زيادة القيمة عنده عند الآخر كانت قيمتها عند الغاصب 50 الآن من تلفت عند المشتري قيمتها قد 20 وما يرجع بال 20 يقول ما ولو وفر زيادة القيمة عنده وعند الآخر ثم نقصت عند الأخير يعني عند من تلفت العين عنده اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه السابق يرجع عليه شنو بالزيادة يعني ينزع على من تلفت عنده العين بيش قلنا بيش قلنا 20 الباقي يأخذ عنه ممن ضمنها سابقا كما صرح به جماعة في الأيدي المتعاقبة هذا كله حكم المالك مع مشتري، المالك معامله مع المشتري، طبعا مو مع المشتري، هو المصنف مع مطلق من شنو؟ من وجد العين عنده، سواء كان مشتري او شنو او غير مشتري، هذا حكمه. ها غير الفضولي. واما حكم المشتري مع الفضولي، خذ المشتري، اجى المالك خذ منه العين وخذ المنافع المستوفاه، وذاك الفت خذ القيمه منه، فماذا يفعل هذا المشتري؟ يرجع على الفضولي، يرجع على من غره او لا؟ واما حكم المشتري مع الفضولي فيقع الكلام فيه تارة في الثمن، هو المبيع دفع للمالك، فصار هو لا المبيع عنده ولا الثمن عنده، لان الثمن خذا منه البايع الفضولي، فهنا يرجع يرجع على البايع الفضولي بالثمن، واذا تلف يطالب قيمته او لا، او مساله فيقع الكلام فيه تارة في الثمن واخرى فيما يغرمه للمالك جائزا على الشراء على الثمن، فيما يغرمه للمالك زادا على الثمن، هو الثمن اللي دفعه 50 عن الكتاب، بينما يغرم المالك الزاد 100، هذا الكتاب زاد على الثمن، يرجع به على البايع الفضولي او لا؟ فهنا مسألتان، المسألة الاولى شنو؟ في رجوع المشتري على البايع الفضولي في الثمن. وصلى الله عليه وسلم.